بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، ألا وهي عبادته وحده دون سواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته وطاعته سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان المؤمن الذي امتلأ قلبه بالإيمان ويسعى في هذه الدنيا لمرضات الله سبحانه وتعالى، يسعى جاهدا لنيل محبة الله سبحانه وتعالى. فليست العبرة أن نحب الله، بل العبرة والهدف الأسمى أن يحبنا الله. ولذلك على المسلم أن يعرف ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبده نادى في السماء، نادى جبريل عليه السلام، يقول: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فكل من رآه أو سمع عنه فإنه يحبه، وهذا علامة محبة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. ولذلك علينا جميعا أن نسعى جاهدين لمعرفة أولا هذه الأسباب، ثم نسعى لمجاهدة أنفسنا لتحقيقها والعمل بها لننال محبة الله سبحانه وتعالى لنا. لأن محبة الله جل وعلا للعبد تورث معيته، فيكون الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد في الليل والنهار، وفي الحركات والسكنات، وفي الأقوال والأفعال، وفي كل شؤونه وأموره. يحفظه الله سبحانه وتعالى، ويحيط به، وييسر أموره، ويفرج همومه، ويستجيب دعاءه، والإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى له كلام نفيس في هذا الباب، كما ذكر في كتابه مدارج السالكين، ذكر 10 أسباب لجلب محبة الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسباب موجبة لهذه المحبة، وهي محبة الله جل وعلا لعبده. وهذه الأسباب عددها 10 أسباب، سأذكرها إجمالا ثم أبدأ في التعليق على كل سبب بالدليل من الكتاب أو من السنة أو من الكتاب والسنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها هي عشرة. أحدها قراءة القرآن بتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فتصيبه من المحبة على قدر تصيبه من الذكر، أو على قدر نصيبه من الذكر. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتستم إلى محابه وإن صعب المرتقى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين والصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لكلامك ومنفعة غيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. هذه هي الأسباب الجالبة لمحبة الله كما ذكرها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، ونعلق على كل سبب بإذن الله سبحانه وتعالى. الأول قراءة القرآن. ابن القيم رحمه الله ذكر أن قراءة القرآن بتدبر سبب لمحبة الله جل وعلا لعبده، فقراءة القرآن وتدبر آياته وتفهم معانيه لا شك أن له أثرا عظيما في زيادة محبة العبد لربه جل وعلا. فكلما كانت صلة العبد بهذا القرآن أعظم، كلما ازدادت محبته لربه سبحانه وتعالى. فإذا حب العبد ربه وتقرب إليه بتلاوة كلامه وتدبر معانيه وآياته، فإن الله جل وعلا يحب هذا العبد ويحيطه ويحفظه. والله سبحانه وتعالى أمرنا بقراءة أو بتلاوة آياته، ورتل القرآن ترتيلا، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وأيضا قال الله جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وأيضا قال جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا قال سبحانه وتعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأيضا قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيضا جاء في الحديث الصحيح حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من تعلم هذا الكتاب العظيم وهو القرآن وعلمه لغيره. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وأيضا جاء في الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالحسنة بعشر أمثالها، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالإنسان إذا قرأ آيات من كتاب الله فإن له بكل حرف يقرأه عشر حسنات، فالوجه الواحد قرابة 450 حرف، يعني 4500 حسنة ينالها المسلم بإذن الله سبحانه وتعالى في ربما نصف دقيقة إلى دقيقة بالكثير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة بقراءة القرآن وتدبر معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا يعني يوجب محبة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كلما أكثر من قراءة كتاب الله وتدبر معانيه والعمل به، فإنه لا شك أنه ينال محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده الذين يتقربون إليه بالصالحات، ومن ذلك قراءة كتابه وتدبر معانيه. الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يزال العبد يتقرب إلى الله، أو كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، وإذا سألني أعطيته، وإذا استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث القدسي. فكلما تقرب العبد إلى ربه بالنوافل كلما كبرت محبته عند الله سبحانه وتعالى. ففعل النوافل بعد أداء الفرائض من أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد فعلا للنوافل والتطوع، أعمال التطوع، كلما كان محبوبا لربه سبحانه وتعالى. فيصوم مثلا الاثنين والخميس، ويصوم الأيام البيض، يقوم من الليل ما يعني يفتح الله سبحانه وتعالى ويسر له من القيام، ويتصدق وغير ذلك من الأمور التي ليست بواجبة وإنما نافلة أو تطوع، فهذا سبب لمحبة الله لهذا العبد. الثالث: دوام ذكر الله على كل حال، دوام ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، باللسان وبالقلب وأيضا العمل والحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه. فمن أسباب زيادة محبة العبد لربه هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يؤدي إلى محبة الله لهذا العبد، لأن الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. فكلما ذكر العبد ربه ذكره الله جل وعلا، كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والله جل وعلا أمرنا بذكره في عدة آيات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. وأيضا قال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى ورغب في ذلك، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فشتان بين الحي والميت. فكلما ازداد العبد ذكرا لربه جل وعلا ازداد قربا من ربه سبحانه وتعالى ومحبة له. فينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله جل وعلا في بيته وفي سوقه وفي سيارته وفي قيامه وقعوده وعلى كل أحواله، لأن الذكر لا يحتاج إلى إنفاق مال ولا يحتاج إلى سفر ولا يحتاج إلى قيام ليل ولا صيام نهار ولا حتى وضوء، وحتى الذي عليه الجنابة يجوز له أن يذكر ربه سبحانه وتعالى، لكن لا يقرأ القرآن، يذكر ربه. ولذلك قال الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكثرة ذكر الله سبب لنيل محبة الله جل وعلا. فكلما قال العبد سبحان الله أو قال لا إله إلا الله فيذكره الله جل وعلا عند الملائكة، يقول: عبدي فلان ابن فلان يذكرني. فكلما ذكرت الله ذكرك الله جل وعلا. السبب الرابع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: إيثار ما يحبه الله على كل شيء سواه. فمن الأسباب الجالبة لمحبة الله أن يؤثر العبد ما يحبه الله ويرضاه على كل شيء سوى ذلك، فلا يتبع هواه، كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والله سبحانه وتعالى يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، انتبه، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فكلما أحب العبد ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك يخالف هواه فإنه يزداد محبة عند ربه سبحانه وتعالى. الخامس، السبب الخامس، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته. مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته، لأن من أعظم الأسباب التي تزيد محبة العبد لربه أن يطالع العبد أسماء الله وصفاته وآياته، سواء كانت هذه الآيات شرعية أو كونية. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وبصفاته وآياته وعرفها بقلبه واستشعرها في بفؤاده، كلما ازداد محبة لله سبحانه وتعالى ثم نال محبة الله جل وعلا. فمن تأمل صفات الله وأسماء الله وعاش معها فإنه يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. فكلما ازداد الإنسان معرفة بربه كلما ازداد محبة بالله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وسع سمعه الأصوات باختلاف اللغات، لا تختلف عليه هذه اللغات والحاجات ولا تشتبه سبحانه وتعالى، يحيط بكل شيء علما جل وعلا. فكلما استشعر الإنسان هذه الأشياء وهذه الأمور كلما ازداد محبة لربه سبحانه وتعالى، وكلما امتلأ قلبه إيمانا وعبودية وخشية من ربه سبحانه وتعالى، فلا شك أن ذلك ينعكس على جوارحه، وبالتالي ينال محبة الله سبحانه وتعالى. السادس، مشاهدة نعمه الظاهرة والباطنة. فالإنسان الذي يتفكر في عظيم نعم الله وإحسانه سبحانه وتعالى له، وما حباه من النعم الظاهرة والباطنة، لا بد له أن يحب الله جل وعلا حبا عظيما، لأنه هو الذي رزقه وخلقه ويسر أموره، وهو الذي يشفيه بعد مرضه، وهو الذي يفرج همومه وينفس كروبه ويقضي عنه دينه، وغير ذلك من الأمور التي يرجوها هذا العبد. فالقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فكيف بمن أنشأها من العدم وهو الله سبحانه وتعالى، وصورها في الأرحام وغذاها ورعاها وكساها ويسر لها أمورها، وغير ذلك من النعم العظيمة التي لا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان كلما تذكر هذه النعم واستشعرها، فإنه لا شك أنه يحب الله سبحانه وتعالى، ثم يتزود بالطاعات فيحبه الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين نقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال أهل التفسير: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني عن أبصاركم وعن أيديكم وأرجلكم، ماذا فعلتم بها. السابع، انكسار القلب بين يدي الرب. فكلما كان العبد منكسرا متذللا لربه سبحانه وتعالى، منكسرا بين يديه جل وعلا، فإن ذلك له تأثير عجيب في محبته لربه، وبالتالي يفتح الله سبحانه وتعالى لهذا العبد أبوابا عظيمة من الخير ويوصله إليها، فيجاهد نفسه ويكون سباقا لفعل الطاعات ونيل الدرجات والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. فيعني عبادة القلب عبادة عظيمة، والسلف كانت لهم عناية بذلك، كانت لهم عناية بانكسار القلب وتذلل القلب ومحبة الله سبحانه ومحبة العبد لربه بقلبه. ولذلك عرف بعض السلف العبادة بأنها غاية الحب مع غاية الذل، يعني غاية الحب لله مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد ذليلا متذللا لربه منكسرا بين يديه، كلما كان أكثر عبودية لربه سبحانه وتعالى. السبب الثامن، الخلوة بالله وقت النزول الإلهي. الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فالعبد الذي قام هذا الوقت يقوم يناجي ربه ويتلو كلامه سبحانه وتعالى ويقف بين يديه ويتأدب بأدب العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك من أعظم الأسباب التي تورث القلب محبة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيضا قال جل وعلا: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالإنسان كلما قام هذا الوقت ودعا ربه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، لأن هذا الوقت موطن إجابة، موطن إجابة. ولذلك أوصي نفسي وأوصي من يسمعني أن يجاهد نفسه على قيام الليل ولو بوقت قليل. يعني بعض الناس يقوم لصلاة الفجر، فلو وضع المنبه قبل أذان الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة أو 20 دقيقة وتوضأ ثم صلى حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، فإنه يكون قد يعني أدرك هذا الوقت الفاضل وقام من الليل وناجى ربه سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا بد له أن يستحي من نفسه، يستحي من ربه أولا ثم يستحي من نفسه أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وأنت نائم ألا تستحي من ذلك؟ فجاهد نفسك رعاك الله حتى تنال فضل هذا القيام، قيام الليل، وتنال محبة الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأيضا قال جل وعلا: أم حسبتم، هذا استفهام إنكاري، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني هل تريدون الجنة؟ لا شك الجواب نعم نريد الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طاعة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. السبب التاسع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: مجالسة المحبين الصادقين، يعني أهل الصلاح الأخيار الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن وفي الأقوال والأفعال، مصداقا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمجالسة المحبين الصادقين والتعرف على أحوالهم والاقتداء بهم لا شك أنه يزيد العبد محبة لله سبحانه وتعالى وشوقا إليه وإلى جنته، كما قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأيضا نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: أكثروا من مجالسة الصالحين أو من مصاحبة الأخيار فإن لهم شفاعة يوم القيامة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة في رواية ريحا منتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، فكلما يعني تقرب العبد إلى ربه جل وعلا بمجالسة الصالحين الأخيار محبتهم كلما أحبه الله سبحانه وتعالى ونال محبة ربه جل وعلا. ويكفي في ذلك أن المتحابين في الله يعني مما من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففيها فضل عظيم وأجر جزيل يوم القيامة. السبب العاشر والأخير الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى البعد عن كل ما يحول بين القلب وبين الله. يعني من أسباب زيادة محبة الله تعالى في قلب العبد أن يبتعد هذا العبد عن كل ما يحول بينه وبين الله جل وعلا، ومن أعظم ذلك الذنوب المعاصي الصغائر والكبائر، لأنها تضعف محبة الله في القلب. فكلما ارتكب العبد ذنبا قل إيمانه أو نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من الذنوب، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، كما ذكر مجاهد رحمه الله تعالى الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما تقرب العبد إلى ربه بطاعة كلما ازداد إيمانه، وكلما ارتكب معصية كلما قل إيمانه بقدر ما ارتكب من المعاصي. ولذلك يحذر المسلم من ارتكاب المعاصي وعدم التوبة منها وعدم المبالاة بها حتى لا يختم على قلبه والعياذ بالله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك على المسلم أن يحذر من الوقوع في المعاصي أو التمادي بها وعدم التوبة منها. والله جل وعلا أمرنا بالتوبة في عدة آيات: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وغير ذلك من الآيات التي تدل على وجوب التوبة من الذنوب والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التوبة تجب ما قبلها، وفي رواية تهدم ما قبلها. فليس العيب أن يقع العبد في الذنب، العيب أن يستمر على هذا الذنب ولا يتوب منه ولا يبالي به. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالعبد يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، والتوبة من الذنوب سبب لنيل محبة الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب التوابين. هذه هي الأسباب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. وهناك أسباب أخرى جاءت بها النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة غير هذه العشر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته والاهتداء بهديه واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله، يعني تدعون محبة الله، فاتبعوني. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يقول قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا سنتي يحببكم الله. فكلما ازداد العبد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بلا شك ينال محبة الله سبحانه وتعالى، فإنه ينال محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بل يحب المؤمنين. الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من ربه سبحانه وتعالى سبب عظيم من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده، لأننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله جل وعلا لأنه مبلغ عن الله، إن عليك إلا البلاغ. الله جل وعلا يقول من أطاع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما، ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة والعمل الصالح لا يقبلها الله جل وعلا إلا بتوافر شرطين اثنين لا ينفكان عن بعضهما، الإخلاص لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، القائل صلوا كما رأيتموني يصلي، والقائل لتأخذوا عني مناسككم، والقائل من توضأ نحو وضوء هذا. فنحن مأمورون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد، يعني مردود عليه. جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن مأمورون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدنا أخلص عمله أشد الإخلاص لله سبحانه وتعالى لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود عليه، وهو مأزور غير مأجور، لأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه. وأيضا لو أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخلص لله فقد أشرك بالله، فعمله مردود عليه، كما قال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذان الشرطان عن الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعا في آية واحدة في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو السبب الثاني التقوى، هذه المنزلة الرفيعة التي لا ينالها إلا من صدق الله ظاهرا وباطنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، والله سبحانه وتعالى يحب المتقين كما قال جل وعلا إن الله يحب المتقين. والتقوى سبب لنيل محبة الله و هم أولياء الله، المتقون هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. فتقوى الله جل وعلا سبب عظيم من أسباب محبة الله لعبده، فكلما كان العبد أكثر تقوى لربه جل وعلا فإنه يكون أكثر محبة أو ينال محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك على العبد أن يراقب أفعاله، أن يراقب قلبه، أن يراقب نيته ومقصده، فيسعى جاهدا لتحقيق هذه المنزلة وهي التقوى، لأنها أيضا سبب لدخول الجنة كما قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وغير ذلك. والآيات كثيرة في تدل على أن الله جل وعلا عد جناته لعباده المتقين. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل يعني القرآن، والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول طلق بن حبيب التابعي الجليل رحمه الله يقول التقوى هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ولذلك على المسلم أن يتزود من التقوى، أن يتزود من التقوى. لذلك قال الشاعر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. فالإنسان ما يدري متى يعني يفاجئه الموت، لا بد أن يستعد للقاء الله بتقوى الله جل وعلا لينال محبة الله ومعية الله. فالتقوى شأنها عظيم، ينبغي لنا جميعا أن نسعى جاهدين لتحقيق هذه المرتبة العالية والمنزلة العظيمة الرفيعة التي لا ينالها إلا من صدق مع الله ظاهرا وباطنا وفي أقواله وأفعاله وفي حركاته وسكناته. ومن صدق مع الله صدقه الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من صدق مع الله يسر الله أمره، فرج الله همه، ونفس الله كربه، وقضى الله عنه دينه، وأصلح الله له زوجه وولده، وجعله مباركا أينما كان، سدده في أقواله وأفعاله، وحفظه في حله وترحاله. وكل هذا هذه الأمور بسبب تقوى الله جل وعلا والصدق مع الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث الصبر، كما قال جل وعلا والله يحب الصابرين. الصبر سبب عظيم وجليل من أسباب محبة الله للعبد. ولذلك على الإنسان أن يحرص على تحقيق الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر على معاصي الله ومحارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. كل هذه الأمور سبب لنيل محبة الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أمرنا في عدة آيات بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بل أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر في عدة آيات: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر وما صبرك إلا بالله، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله التي تدل على فضل الصبر. والله جل وعلا يقول في سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر. كل الناس خاسرون يوم القيامة إلا من استثناهم الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة، وهم من اتصفوا بأربع صفات: الأولى الإيمان، إلا الذين آمنوا، الثانية التزود بالطاعات وعمل الصالحات وعاملوا الصالحات، ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. فالصبر عمل جليل، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر في أحاديث كثيرة ورغب في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن تصبر صبره الله، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. فالصبر شأنه عظيم، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمن صبر نال معية الله ونال محبة الله. فتأمل كيف أن الله جل وعلا بدأ بالاستعانة بالصبر قبل الاستعانة بالصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال بعض أهل العلم: لأن الذي لا يوفق إلى الصبر لا يوفق إلى إقامة الصلاة كما أمر الله جل وعلا، لأن الصلاة من العبادات والطاعات الجليلة، تحتاج إلى مجاهدة، لأنها خمس صلوات مفروضة في اليوم والليلة وفي أوقات مختلفة، وهذا يحتاج كله إلى صبر، صبر ومصابرة مرابطة. فكلما كان الإنسان متسلحا بالصبر وأعطي صبرا، فإنه لا شك أنه يقوم بإقام الصلاة كما أمر الله جل وعلا. السبب الرابع الإحسان، الإحسان إلى الناس، كما قال جل وعلا: والله يحب المحسنين. فالإحسان سبب عظيم من أسباب محبة الله للعبد، وهو كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله جل وعلا أمر بالإحسان في كتابه في آيات كثيرة وحث على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وأحسنوا. هذا أمر، فعل أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن أراد أن ينال محبة الله جل وعلا فليحسن إلى الخلق، بالمال، بالجاه، بالنصيحة، بالموعظة، بالتعليم، بالتدريس، بالتفقه في الدين، بنشر العلم، بغير ذلك من الأمور التي يستطيع الإنسان، كل حسب قدرته وما يوفقه الله إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإحسان وأمر به، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإنسان يحسن إلى غيره بالقول والفعل حتى ينال محبة الله سبحانه وتعالى. السبب الخامس التوبة، التوبة من الذنوب، من الصغائر والكبائر، كما قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين. التوابين يعني الذين يكثرون التوبة ولا يقنطوا من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. بل إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا، هذه أداة استثناء في اللغة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك ماذا يا رب؟ يكفر الله عنهم سيئاتهم؟ لا. يغفر لهم ذنوبهم؟ لا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. تأمل أن الله جل وعلا لا يمحو السيئات إذا تاب العبد منها فقط، بل يبدلها حسنات، وهذا من كرم الله ومن جوده وإحسانه وفضله ورحمته بعباده سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه الغني ونحن الفقراء، وهو القوي ونحن الضعفاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر مع أنه غني عنهم سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا في آخر سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فمن أسباب نيل محبة الله جل وعلا التوبة من الذنوب والإقلاع عن الذنب أو المعصية والندم على فعلها، والعزم عزما أكيدا على عدم العودة إلى هذه الذنوب صغيرها وكبيرها. وإذا كانت أو كان هذا الذنب متعلقا بحق آدمي، فإن على الإنسان أن يتبرأ من هذا الذنب أو يتبرأ من هذا الحق الذي لغيره، فيعيده إليه سواء كان مالا أو عرضا يتحلل منه أو غير ذلك. فهذه هي شروط التوبة النصوح التي أمرنا الله جل وعلا بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يفرح بتوبتهم، يفرح بتوبة عباده، وهذا يدل على عظيم رحمته وسعة مغفرته سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمر عباده بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة سبب للفلاح ونيل محبة الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وأيضا جاء في الحديث الآخر: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. فعلى المسلم أن يستغفر من الذنوب ويتوب، لأنه لا شك أنه يخطئ بالليل والنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ومن صفات عباد الله المتقين أنهم يبادرون بالتوبة من الذنوب، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالواجب على المسلم أن يتوب من الذنوب حتى ينال محبة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، يعني في صحراء، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فيأس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد يأس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده وهو غني عنه سبحانه وتعالى. السبب السادس: الطهارة، سواء كانت الطهارة حسية أو معنوية، طهارة طهارة البدن، طهارة الثياب، أو معنوية، طهارة من الشرك أو التطهر من الشرك أو من الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة. والله جل وعلا يقول ويحب المتطهرين، والله يحب المتطهرين. فالطهارة سبب من أسباب محبة الله للعبد، سواء كانت الطهارة طهارة حسية أو معنوية. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بالطهارة، وثيابك فطهر. فكلما تطهر العبد عليه أن يستشعر أنه ينال محبة الله. انتبهوا لهذا المعنى الجليل. إذا أردت أن تتوضأ للصلاة مثلا، احتسب أنك تقوم بذلك حتى تنال محبة الله. إذا لبست ثيابا نظيفة أو أزلت وسخا من ثيابك أو من بدنك أو غسلته، فتذكر أنك تفعل ذلك لنيل محبة الله، لأن الله جل وعلا يحب المتطهرين. وهذا معنى جليل ينبغي التنبه إليه. السبب السابع التوكل، كما قال جل وعلا إن الله يحب المتوكلين. والتوكل عبادة قلبية، فمن أراد أن ينال محبة الله فإنه يتوكل على الله ويفوض أموره إلى الله. بل إن التوكل على الله سبحانه وتعالى سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. والله جل وعلا أمرنا بالتوكل وحث على ذلك ورغب فيه في آيات كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين، وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حث على التوكل ورغب فيه، كما جاء في حديث ابن عباس في الحديث الذي ذكرناه وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. جاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالتوكل عبادة عظيمة، عبادة قلبية تقرب بها العبد إلى ربه لينال محبة الله سبحانه وتعالى. السبب الثامن لنيل محبة الله جل وعلا العدل والقسط، كما قال سبحانه وتعالى إن الله يحب المقسطين. فالقسط والعدل من أسباب محبة الله للعبد، وهذا عكس الظلم. الظلم من أسباب بغض الله لعبده، كما قال جل وعلا والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. وأيضا ربنا جل وعلا حث في كتابه على العدل والقسط، كما قال سبحانه وتعالى وأقسطوا، هذا أمر، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأيضا قال جل وعلا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأيضا جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ذكر منهم إمام عادل، يعني يعدل في بين رعيته. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فالعدل والقسط من أسباب محبة الله للعبد. السبب التاسع القتال في سبيل الله، قتال الكفار والجهاد لرفع راية الدين. والله جل وعلا يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأيضا قال سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون، هذا هو الفعل الذي كان سببا لنيل محبة الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالجهاد في سبيل الله من أسباب محبة الله للعبد، والله جل وعلا أمر به وحث عليه ورغب فيه في كتابه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أيضا جاءت الحديث كثيرة تحث على الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل، سأله ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام، وهو سبب لنيل محبة الله جل وعلا. السبب العاشر من أسباب نيل محبة الله جل وعلا اجتناب الأعمال التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، أو لا يحب الله جل وعلا أهلها، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين، وقال جل وعلا إن الله لا يحب المعتدين، الذين يعتدون على الناس وعلى حقوقهم ولا يبالون بذلك. وأيضا قال جل وعلا والله لا يحب كل كفار أثيم، وقال سبحانه وتعالى والله لا يحب الظالمين. وأيضا قال جل وعلا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، والله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب الخائنين، إنه لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب كل خوان فخور، إن الله لا يحب الفريحين. كل هذه من أيضا قال جل وعلا إنه لا يحب الكافرين، هذه الصفات التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتنبها العبد فلم يكن من المعتدين، ولم يكن من الظالمين، ولم يكن من المفسدين، ولم يكن من الكافرين، ولا يكن من الفرحين، فرح الفرح المذموم، فإن الله جل وعلا يحبه فينال محبة الله سبحانه وتعالى. السبب الحادي عشر الحب في الله، فالحب في الله من أسباب نيل محبة الله جل وعلا، كما جاء في الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله جل وعلا له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل يعني لك من حاجة تريدها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، يعني زرته أو ذهبت إليه لزيارته لأني أحبه في الله. قال الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فكلما أحب العبد أخاه المؤمن فإن الله جل وعلا يحبه. أيضا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فمن حافظ على ما يحبه الله ويرضاه وابتعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال فإن الله جل وعلا يحبه، فينال هذا العبد محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه. فيسعى العبد جاهدا لتحقيق هذه الأسباب حتى ينال محبة الله سبحانه وتعالى، لأن هناك ثمرات عديدة ينالها العبد إذا أحبه الله جل وعلا. من هذه الثمرات أن الله سبحانه وتعالى يكون معه في كل صغيرة وكبيرة، يوفقه ويسدده ويحفظه ويرعاه، يحفظ سمعه عما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويحفظ بصره عن رؤية ما يغضب الله سبحانه وتعالى، يحفظ يده وجوارحه وقدمه من أن تمشي إلى ما يكرهه الله سبحانه وتعالى ويبغضه، يحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض بين الناس، كل من يعني رآه أو سمع عنه يحبه، لأن الله جل وعلا أحبه. أيضا من ثمرات محبة الله للعبد أن العبد الذي أحبه الله ينجو من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر وينال كتابه يوم القيامة بيمينه، ويمر على الصراط مرور الكرام، ويشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وينجو من النار ومن عذاب النار، يدخل الجنة دار الأبرار، وينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم نعيم لمن أحبه الله جل وعلا، أن يرى حبيبه وهو الله سبحانه وتعالى، ويرضى الله جل وعلا عليه رضا لا يسخط بعده أبدا، كما جاءت بذلك الأحاديث. كل هذه الثمرات الجليلة العظيمة تجعل العبد يعني يسعى جاهدا لنيل محبة الله ورضاه. وقد جاء في الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال، هذا حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولذلك أحذر أن تكون عدوا لأولياء الله الصالحين الصادقين، انتبه تعاديهم وتحاربهم، لأن الله سيحاربك. فأوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، ومعرفة هذه الأسباب ونشرها بين الناس، وتعليمها الناس حتى يعرفوها ويعملوا بها، حتى ينالوا محبة الله جل وعلا. لأن الإنسان إذا نال محبة الله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحبين الصادقين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن لا يفضحنا بين خلقه ولا بين يديه، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يغفر لوالدينا وعلمائنا وولاة أمرنا وأزواجنا ومن له حق علينا، وأن يحسن خواتيم أعمالنا، وأن يتولانا برعايته، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.